الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي علمنا من الجهل وبصرنا من الضلالة، الحمد لله الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم صل وسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله، خير من صلى وزكى وصام وطاف بالبيت الحرام، الذي ما مات حتى بلغ دين ربه، حتى قال الله عز وجل في آخر حياته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما بعد، فإن حديثنا اليوم عن عبادة عظيمة، عن عبادة أمر الله عز وجل بها في كتابه، بل تولى سبحانه وتعالى بيانها تفصيلا، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، وبينها بعمله، وبينها صحابته رضي الله عنهم لمن بعدهم كذلك. إنها عبادة الوضوء، الوضوء الذي هو طهارة، طهارة للباطن للظاهر، بل وطهارة للباطن. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الوضوء شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الوضوء فضله عظيم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة، يعني ينادون، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وقال صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، أي الحلية في الجنة، وهو ما يحلى به الناس يوم القيامة من الذهب والفضة وغيرهما في الجنة، هذه الحلية تبلغ حيث يبلغ الوضوء. الوضوء تخرج معه السيئات التي اقترفها الإنسان، كلما وضأ عضوا من أعضائه خرجت الخطايا التي اكتسبها به مع الماء أو مع آخر قطر الماء. الوضوء يشرع للصلاة، سواء كانت صلاة فريضة أم صلاة نافلة، وسواء كانت صلاة حضر أم صلاة سفر، وسواء كان في برد أم في حر، وسواء كان في خوف أم في أمن، لا بد من الوضوء، ولا يسقط الوضوء إلا عند التعذر، عند تعذر الماء أو عند تعذر استعماله. فعند تعذر الماء إذا بحث فلم يجد شيئا، وعند تعذر استعماله كأن يكون الإنسان مريضا لو استعمل الماء لضره، أو كان في برد شديد وليس عنده ما يسخن به الوضوء، فهنا يجوز له التيمم. ومن الخطأ أن بعض الناس يكون في البرية ويكون قريبا من الماء ثم يتيمم، وله صور يخطئ فيها الناس، منها أن يكون الإنسان عنده سيارة ماء كبيرة ما يسمى بالوايت، وايت ماء، ثم يقول: هذا الماء للإبل أو ما أشبه ذلك، ثم يتيمم، فصلاة هذا باطلة، ولا تزال الصلاة في ذمته حتى يصليها، يتوب إلى الله عز وجل من فعلته هذه، ثم يتوضأ ويعيد الصلاة. ومن الصور أن بعض الناس يكون قريبا من الماء، بمعنى أنه يمكن أن يذهب إلى الماء فيأتي به ولو كان على بعد 100 كيلو. بعض الناس يظهر كشتة ثم لا يأخذون معهم ماء، ويكون الماء قريبا منهم، بمعنى أن السيارة تأتي به خلال ساعة إذا الماء قد حضر، فهنا يجب وجوبا أن يذهبوا فيأتوا بالماء ليتوضأوا منه. ولو أنهم صلوا بالتيمم في هذه الحال فإن صلاتهم لا تصح. ولذلك من خرج إلى البرية للنزهة أو ما أشبه ذلك فنقول يجب عليك أن تحمل معك الماء، فإن لم تحمل الماء فإذا جاء وقت الصلاة اذهب إلى الماء وتوضأ ما لم يكن هناك خوف أو ضرر. إذا أراد الإنسان أن يتوضأ فإنه ينوي، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، ولا بد من النية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ثم يقول بسم الله، والتسمية سنة مؤكدة وبعض العلماء أوجبها، ولا بد في التسمية من نطقها باللسان. فإن كان الإنسان يتوضأ في دورة المياه فهل يسمي أم لا؟ الجواب نعم، يسمي ولو كان في دورة المياه، وذلك أنه لا دليل يمنع منه من التسمية داخل الدورات. ثم إن دورات الناس اليوم، دورات المياه عند الناس اليوم حجر كبيرة، ففيها مرحاض وفيها مغسلة وربما فيها دولاب كأنها حجرة. فإذا أتى عند المغسلة فإنه يقول بسم الله ويسمي، فإن نسي التسمية فلم يذكرها حتى انقضى وضوءه فإنه وضوءه صحيح ولا شيء عليه ولا يسمي. فإن ذكرها أثناء الوضوء فإنه يسمي ويستمر في وضوءه إلى آخره ولا حاجة لإعادته من جديد. فإذا ثم يغسل كفيه، وغسل كفين سنة إلا إذا كان الإنسان مستيقظا من نوم الليل الناقض الوضوء، فهنا يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا، سواء كان يتوضأ من إناء أو يتوضأ من الصنبور وهو الغالب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. ثم يتمضمض ويستنشق، والسنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون بغرفة واحدة، ويأخذ كفا من الماء ويقسمه بين الفم والأنف، ولا بد في المضمضة والاستنشاق من دخول الماء إلى داخل الفم وداخل الأنف. والأكمل أن يستخدم السواك عند المضمضة، والأكمل في الاستنشاق أن يبالغ فيه إلا أن يكون صائما. ومعنى المبالغة فيه أن يدخله إلى داخل الأنف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثم يغسل جميع وجهه من منحنى الجبهة إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ولو أنه ترك شيئا من وجهه ما صح وضوءه، وهكذا بقية الأعضاء لا بد من تعميمها بالوضوء. فإن كان ذا لحية كثيفة فإنه يخلل لحيته على سبيل السنية، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. فإن كانت لحيته خفيفة بمعنى أنه ترى البشرة من وراء الشعر فإنه لا يجب تخليلها، نعم، لأن الماء يدخل بطبيعته، أعني أنه لا بد من دخول الماء إلى اللحية الخفيفة لأن البشرة تكون بادية فلا بد من دخولها، فيدعك لحيته ليتأكد أن الماء قد دخل. ثم يغسل ذراعه اليمنى، ويكون الغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق، من أطراف الأصابع إلى المرفق، ولا بد. ويخطئ بعض الناس حيث إذا جاء في غسل ذراعه غسل الذراع وترك الكف، وهذا من الخطأ الذي لا يصح معه الوضوء. فلا بد من غسل اليد كاملة من أطراف الأصابع مرورا بالكف والذراع، بل ويشرع في العضد، يعني يزيد الغسل حتى يشرع في العضد، لأنه هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو هريرة رضي الله عنه. وهنا ينبغي أن يعمم يده، يعني ذراعه، بالوضوء، ويجعل يده اليسرى كالمروحة على ذراعه الأيمن، فيديرها يمين وشمالا حتى يتأكد ويغلب على ظنه أنه قد عم ذراعه ويده كاملة بالوضوء، ثم يغسل الذراع الأيسر كذلك بادئا بأطراف الأصابع حتى المرفق ويشرع ويزيد حتى يشرع في العضد ليتأكد أن المرفق قد دخل. والمرفق هو العظم الذي في آخر الذراع الذي يحصل به الارتفاق، يعني إذا اتكأ الإنسان فإنه يكون المرفق يتكئ عليه. ثم يمسح رأسه بادئا بمقدمته ذاهبا به إلى قفاه، ثم يرد يديه إلى المكان الذي بدأ منه. ولا بد في غسل في مسح الرأس من تعمينه بالوضوء، ويخطئ من يغسل بعض رأسه فإن هذا خطأ، لأن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، فلا بد من التعميم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل، فكان يبدأ بمقدم رأسه بكفيه الاثنتين، بكفيه الاثنين يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم بنفس البلل يدخل أصبعيه السباحتين في صناق الأذنين والإبهام من الخلف مرة واحدة، يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، ولا حاجة لتجديد أخذ الماء لمسح الأذنين، فيبل يديه ويمسح رأسه وأذنيه معا. ثم يغسل رجله اليمنى، يغسل رجله اليمنى إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان بين الساق والقدم، بين الساق والقدم، ويخطئ من يظن أن الكعب هو مؤخرة القدم، وهذا هو العقب وليس الكعب. إذن فلا بد من تعميم الرجل، فيغسلها جميعا حتى الكعبين، ويشرع في الساق، يشرع في الساق، وهنا ينبغي أن يخلل أصابع رجليه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثم يغسل قدمه اليسرى كذلك ويخل أصابعه ويعم قدمه بالماء ويزيد في الغسل حتى يشرع في الساق ليتأكد أنه قد غسل جميع قدمه. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع صحابته رضي الله عنهم في سفر، يقول الراوي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فتأخر عنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدركتنا العصر فنزلنا نتوضأ، فلحقنا النبي صلى الله عليه وسلم فرأى في أقدامنا بياضا، قال رأى أقدامنا بيضا تلوح، يقول فرفع صوته قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فتأملوا وانظروا، رفع صوته صلى الله عليه وسلم حرصا على تبليغهم، ولم يصبر حتى يصل إليهم، لأن الأمر جد والأمر خطير، كيف يتركون بعض أعضاء الوضوء؟ فإذا كان هذا أيها المسلمون في من ترك بعض أعضاء وضوءه متوعد بويل، وويله وعيد شديد، وقيل واد في جهنم، إذا كان من ترك بعض عضو له متوعد بهذا، فكيف بمن يصلي ولا يتوضأ؟ بل كيف بمن لا يصلي بالكلية؟ لا شك أنه كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ على عدة صفات، فثبت أنه توضأ مرة مرة، وثبت أنه توضأ مرتين مرتين، وثبت أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وثبت أنه غسل وجهه وتمضمض واستنشق ثلاثا، وغسل ذراعيه يديه مرتين، وغسل رجليه مرة، أي أنه غير في الوضوء. فينبغي الإنسان أن يتوضأ مرة هكذا ومرة هكذا تطبيقا للسنة وحفظا لها، ولئلا يكون وضوءه روتينيا بحيث يتوضأ وهو لا يدري. فأما معنى قوله مرة مرة أي أنه عم العضو بالغسل مرة، وليس المعنى أنه بكف واحدة، مع أن الغالب أن الكف الواحدة تجزئ في غسل العضو، في غسل الوجه أو المضمضة أو الاستنشاق أو الذراعين أو الرجلين. ولكن لو أنك أخذت كفا من الماء ثم غسلت وجهك ولم تعمه فإنك إلى الآن لم تغسله مرة، خذ كفا ثانية، فإذا عممته بالماء فهذه مرة واحدة، ثم الذراعين، وهكذا بقية أعضاء الوضوء. والوضوء مشروع كما تقدم للصلاة في جميع أصورها، ومشروع أيضا عند الطواف عند جماهير العلماء، ومن طاف بغير وضوء فإنه لا يصح طوافه عند أكثر العلماء، بل عند الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد عليه رحمة الله. وكذلك يشرع الوضوء عند إرادة مس المصحف، مس المصحف سواء كان يريد أن يقرأ أم لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وسواء كان القرآن جميعا أو كانت آية منه، كما لو كان في كتاب أو في صحيفة أو جريدة والآية مكتوبة فإنه لا يجوز أن يلمسها بكفه إلا على وضوء. لكن إن كان المصحف كاملا فلا يجوز أن يمس الكتاب كاملا أبدا إلا على وضوء. أما إذا كان الكتاب أو الجريدة أو المجلة مثلا فيها آية من القرآن أكثر، يجوز أن يمس الكتاب أو الصحيفة ولكن لا يضع يده على كتابة الآيات، فإن هذا محرم. وإما يشرع له الوضوء كذلك عند النوم، فإذا أراد الإنسان أن ينام شرع له أن يتوضأ، وقد جاءت أحاديث وآثار في فضيلة من نام على وضوء. كذلك يشرع الوضوء لكل من أراد أن يخرج من بيته، فإذا أردت أن تخرج من بيتك فتوضأ، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، يصلي أو يشهد جنازة أو ما أشبه ذلك، أو ربما يموت ويموته على وضوء، وهذا خير. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد. اللهم اجعلنا ممن استمع القول فاتبع احسنه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم أصلح خادم الحرمين الشريفين، اللهم أصلح وأصلح إخوانه وأعوانه، وأصلح أهله يا حي يا قيوم، اللهم أصلح وزراءه، اللهم أصلح حاشيته، اللهم أبعد عنه كل حاشية سوء يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم كلهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي وعزيز. اللهم أنقذ إخوان المسلمين في سوريا، اللهم أنقذ المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم كلهم عونا ونصيرا، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج يا حي يا قيوم. اللهم من آذاهم وقتلهم فاقتله عاجل غير آجل، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم اهزم جندهم يا قوي يا عزيز. اللهم يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا جود الأجودين، اللهم إنا نستغفرك، اللهم إنا نستغفرك، اللهم إنا نستغفرك إنك أنت غفارا. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم يا سامع الأصوات، اللهم يا سامع الأصوات، يا قاضي الحاجات، يا رب الأرض والسماوات، اللهم المدد المدد، اللهم المدد المدد، اللهم مددا من عندك، اللهم مددا من عندك، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إن بالبلاد والعباد من الشدة ما لا يخفى عليك. اللهم يا من خزائنه ملأ وخيره عظيم وبره كثير، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم قد ماتت الأشجار، اللهم قد جاءت الحيوانات، اللهم قد افتقر العباد. اللهم يا غني، اللهم يا غني يا كريم يا رحيم، اغثنا، اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، سحا طبقا نافعا مجللا غير بار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم اغثنا غيثا مغيثا، اللهم عاجل غير آجل، اللهم عاجل غير آجل، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا يا رحمن الأرضين والسماوات. اللهم يا من رحمته وسعت كل شيء، اللهم لا تحرمنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.